ودم على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، كنت أتكلم معكم في اللقاء الماضي عن البدعة وعرفتها وذكرت بعض أنواعها وأقسامها، وكان ختام حديثي في اللقاء الماضي بمن زعم أن بعض البدع تكون حسنة، وقلت بأن عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل بدعة ضلالة يتنافى مع ذلك، وأشرت إلى قول الحافظ ابن رجب وهو مهم جدا. حافظ ابن رجب رحمه الله قال عن هذه الكلمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، قال: هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. هذا أمر يشرح صدورنا أيها الإخوة الكرام، نحن نلتزم فقط بالشرع المطهر ولا نقول بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه المحكم كل بدعة ضلالة، ليس مع هؤلاء الذين قالوا بأن يعني هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. الحقيقة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة يعني بها اللغوية، فالشيء المحدث يقال له في اللغة بدعة، الشيء المحدث الجديد، المحدث الجديد. فالمخترعات الحديثة من طائرات وسفن فضاء وآلات الحرب اليوم المستخدمة، اليوم الطائرات تمشي أو تسير بلا مسير لها من البشر أو قائد يقودها، هذه كلها محدثة بالفعل ولكن لا علاقة لها بالدين. فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه على صلاة التراويح يعني بها البدعة اللغوية، البدعة اللغوية، ولا يقال عن شيء في الشرع المطهر بأنه محدث أو جديد يجوز إدخاله، لأن كل محدثة في الدين إيه؟ بدعة. كل محدثة في الدين بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا سأرجئ الكلام حول هذه المسألة وتحقيقها على وجه التفصيل إلى أن يأتي وقت لذلك أثناء حديثي عن البدع إن شاء الله تعالى، وأنتقل بعد ذلك إلى كلام أيضا يتعلق بالبدع، وسأدخل فيه الكلام إن شاء الله تعالى وفي حينه على ما يعرف بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة. هنا أقول هناك أمور أطلق عليها بدعة وهي ليست كذلك، وده بتتعلق معنا الحقيقة بما أقوله الآن بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة. هناك كلمات أطلقت بلفظ البدعة على أمور وهي ليست من البدعة، ولا بد من ذكر أمثلة لذلك وبيان يعني لماذا أطلق عليها بدعة وهي ليست كذلك، أو ما السر في إطلاق هذه الكلمة عليها. أمور أطلق عليها بأنها بدعة وليست كذلك، منها صلاة التراويح في رمضان، اللي قال فيها عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. يعتقد البعض أن صلاة التراويح بدعة، والروافض لا يصلون بالمناسبة صلاة التراويح في رمضان، ويرون بأنها غير مشروعة، وهذا من البدع عندهم. صلاة التراويح سنة وليست بدعة بحال، ومن قال بأنها بدعة فقد أخطأ، لأن التراويح ليست من البدع في شيء، بل هي سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صليت في زمنه صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد مشروعية صلاة التراويح ما يلي: أولا، إقراره صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة جماعة في رمضان، وذلك كما جاء في حديث ثعلبة بن أبي مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته. فقال: قد أحسنوا أو قد أصابوا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكره ذلك منهم، ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليهم. وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للشيء يجعله سنة من السنن. هو تعريف السنن إيه؟ ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. شاهد ما أثر عن نفسه من قول أو فعل أو تقرير. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أمرا وقع أمامه، أو فعلا فعل أمامه ولم ينهى عنه، فيصبح هذا الفعل إيه؟ سنة. ففعلت التراويح أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها، فهي سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه البيهقي في سننه، وقال: هذا مرسل حسن، وقد روي موصولا من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند لا بأس به في المتابعات والشواهد، وقد أخرجه ابن نصر في قيام الليل، كما أخرجه أبو داود كذلك. إذن ده الدليل الأول على أن صلاة التراويح ليست بدعة، قيل عنها بأنها بدعة وليست ببدعة. وهناك أدلة كثيرة، ذكرت دليلا الآن واحدا، أذكر الدليل الثاني. دليل الثاني: إقامته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إياها، فقد ورد في ذلك أيضا أحاديث تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الليل أو قيام الليل أو التراويح في رمضان، وفعله إيه؟ حجة. أنا أتكلم عن ذلك لأن خلاص رمضان يعني على الأبواب أيضا، وحتى نجتهد في الطاعة والعبادة ونقيم هذه الصلوات لرب الأرض والسماوات. النبي عليه الصلاة والسلام مقام هذه الصلاة، وردت أحاديث في ذلك، منها حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل. شوف تأمل بقى، يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ثلث الليل إلى نصف الليل، ثم قال: ثم قام بنا ليلة 27، قام يصلي حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، قال: وكنا ندعو السحور بالفلاح. ندعو كلمة السحور نطلق عليها إيه؟ نطلق عليها الفلاح. هذا حديث الحقيقة رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن نصر والنسائي وأحمد في مسنده، وإسناده صحيح، وقد صححه الحاكم وقال: وفيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحث عليها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طب الحديث الثاني الوارد في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، ثم جاء آخر حتى كنا رهطا، يعني جماعة، والرهط قيل من الثلاثة إلى العشرة. فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خلفه تجوز في الصلاة، يعني قلل الصلاة، خفف الصلاة، لم يجعلها طويلة أو كبيرة، ثم دخل منزله. فلما دخل منزله صلوات الله وسلامه عليه صلى صلاة لم يصلها عندنا، يعني كمل الصلاة. فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فطنت لنا البارحة؟ أنت يعني عرفت أن احنا موجودين ونرغب أن نصلي وراءك، وأنت تركتنا ودخلت بيتك وصليت وحدك؟ فقال: نعم. قال: وذلك الذي حملني على ما صنعت صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا كما في روايات أخرى خاف أن تفرض هذه الصلاة على الأمة، وأن يجتمع الصحابة ويزيد عددهم بعد ذلك، وقد تفرض، ومن رحمته بأمته أنه لا يريد ذلك، ولم يفعل ذلك حتى لا تفرض صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين فضل صلاة التراويح. أنا أريد أن أقول بأنها مشروعة، لأرد على من قال بأن صلاة التراويح إيه؟ بدعة، لقول أمير المؤمنين: نعمة البدعة هذه. لا، ليست بدعة، بل هي صلاة مشروعة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، صلاها في حياته، وأقرها في حياته، وصلى بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: صمنا، يعني صاموا في رمضان، لأن صلاة التراويح فين؟ في رمضان. فلم يصلي بنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، يعني نصف الليل. فقلنا: يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس: ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى الثالثة ودعا أهله ونساءه صلى الله عليه وسلم، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، يعني السحور، ألا ندركه. ما الشاهد من هذا الحديث؟ ما الشاهد الذي نستدل به على أن صلاة التراويح سنة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإنه ظاهر الدلالة على فضيلة صلاة قيام الليل مع الإمام. ويؤيد ذلك ما ذكره أبو داود في المسائل، قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ فقال الإمام أحمد: يصلي مع الناس. قال أيضا في مسائل أبي داود، قال أبو داود في المسائل: وسمعته أيضا يقول: يعجبني أن يصلى مع الإمام ويوتر معه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. ثم قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: الرجل يؤخر القيام التراويح ليصليها بمفرده ولا يصليها مع الناس؟ فقال: لا، سنة المسلمين أحب إلي، يعني يصلي إيه؟ يكون مع الناس ويصلي مع الناس. إذن وبناء على ما سبق من أدلة نخلص إلى أن قيام رمضان جماعة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآتي هنا إلى ما وعدت بالحديث عنه، وهو إطلاق بدعة على صلاة التراويح، وإلى قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. لأقول المراد بها البدعة اللغوية وليست الشرعية، سماها عمر كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ترك الناس في بعض الليالي ولم يصلي معهم خشية أن تفرض عليهم، وأصبح الناس يصلون فرادى حتى في عصر الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه في عصره لما خرج وجد الناس يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل بمفرده ويصلي الرجل معاه اثنين أو جماعة أو ثلاثة أو أربعة، فعمر فكر رضي الله تعالى عنه وقال، وهذا لم يكن موجود في عهد أبي بكر الصديق ولم يكن موجودا بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد عمر. عمر لما رأى الموقف ده وجد الناس لما خرج في المسجد واحد يصلي لوحده في اليمين وآخر في اليسار، واحد في الأمام واحد في الخلف، واحد يصلي باثنين أو ثلاث، فقال عمر رضي الله عنه: لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أحسن. استشار الصحابة في ذلك وافقوه، فجمع هؤلاء المصلين على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم جميعا، عن جميع الصحابة. نترضى على جميع الصحابة، أمير المؤمنين عمر جمع الناس القوم كلهم اللي كانوا يصلون أوزاعا متفرقين، جمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب. ولما جمعهم وبدأ يصلي بهم أبي بن كعب، خرج أمير المؤمنين عمر الخطاب ووجدهم يصلي بهم إماما أبي بن كعب، فقال هذه الكلمة، أعجبه المنظر، أعجبه هذا الوضع، فقال: نعمة البدعة هذه. أنا قلت بأن صلاة التراويح لها أصل في السنة وليست محدثة، أمال إيه المحدث هنا الجديد؟ فعل عمر وجمع الناس على أبي بن كعب ده هو الجديد، فأطلق عمر بن الخطاب على هذا الفعل الجديد المحدث اللي هو فعله هذا إنه هو بدعة وليست في أصل الشرع، ولذلك نقول بدعة إيه؟ بدعة لغوية. إذن هناك أمور أطلق عليها بدعة وليست إيه؟ ببدعة. وأنا ذكرت الآن صلاة التراويح وأقمت الأدلة على ذلك. أيضا هناك أمور أخرى أطلق عليها بدعة وليست ببدعة، وذلك مثل اجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واجتهاد الأئمة الأربعة، لأن بعض الناس يجعلون المسائل الخلافية التي وقعت بين بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أو وقعت من الأئمة المجتهدين، بعض هؤلاء الناس يجعلونها من البدع. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في بعض المسائل التي يجوز الخلاف فيها، اللي يعرف أو يطلق عليه عند أهل العلم خلاف سائغ، وسأضرب له أمثلة، خلاف جائز، خلاف سائغ يجوز وقوعه وحدوثه ولا يتعارض مع شيء من الشريعة، ومع كل ذلك لم يبدع بعضهم بعضا بحال من الأحوال. اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بعض المسائل كان سبب الاجتهاد، وهم كانوا يجتهدون وعندهم آلات الاجتهاد، عندهم آلات الاجتهاد من العلم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعلى كل حال للإنسان أن يجتهد فيما لم يرد فيه نص عنده إذا كان عنده آلات الإيه؟ آلات الاجتهاد. وقع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اجتهادات، ولما اجتهدوا وقع بينهم لون من ألوان الخلاف، وهو خلاف سائغ لم يبدع بعضهم بعضا فيه، ولا يقال عن هذا الخلاف السائغ بأنه بدعة. يعني مثلا اختلفوا في الفرائض والمواريث، اختلفوا هل يرث الإخوة يرثون مع الجد أم لا، هذه يعني مسألة اختلف فيها الصحابة. ولا شك أن الاجتهاد والخلاف فيما ليس فيه نص وله أصول يعني من رحمة الله والتوسعة من الله على هذه الأمة، ليبين لهم أن من سلك مسلكا له فيه إمام أو سلف معتبر من الصحابة والأئمة المجتهدين له قدوة في عمله لا يبدع ولا يضلل ما دام أن هناك من قال بهذه المقالة، وإذا اللي بنقول عنه بأنه خلاف سائغ اللي حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خلاف سائغ، لا ولذلك لم يبدع بعضهم بعضا فيه فيما يعني اجتهدوا فيه حتى ولو وقع في منهم لون من ألوان الخطأ. ومثل اجتهاد الصحابة اجتهاد الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإحنا بنستند في ذلك إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر إيه؟ فله أجر واحد. غير أنني من المهم أن أذكر هنا أمرا أيضا مهما، وهو أن هذه أو باب الاجتهاد مفتوح في المسائل العملية أو في فروع الشريعة، إنما المسائل الأصولية اللي هي المسائل الاعتقادية هذه لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال، لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن المسائل الأصولية أعني بها أصول الدين منصوص على جميعها في القرآن والسنة، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك الأمة لتجتهد في مثل هذه الأمور، إنما المسائل الفرعية يمكن أن يقع فيها الخلاف، والخلاف في مثل هذه الحالة يكون سائغا، إنما أصول الدين العقيدة أركان الإيمان هذه لا اجتهاد فيها بحال، لأن العبارة المعلومة التي نرددها دائما وتعلمناها وحفظناها من الصغر لا اجتهاد مع النص، إذا وجد نص وجب الرجوع إليه. طيب العقيدة منصوص عليها وعلى جميعها في كتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يمتنع الاجتهاد فيها بحال، إنما الاجتهاد يقع في المسائل العلمية العملية في فروع الشريعة. طيب اضرب مثال على ذلك، الجهر بالبسملة في الصلاة، يعني مثلا أنت تصلي وراء إمام تجده يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وتصلي خلف آخر تجده لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا خلاف سائغ وجائز وكلاهما صحيح. الذي لا يجهر قال أو أخذ بقول أنس فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون، فالذي لا يجهر أخذ بهذا الحديث، واللي جهر يرجع إلى قول أبي ذر رضي الله عنه وبعض الصحابة أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال دي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة سهلة وخفيفة، مسائل في الفروع ولا يترتب عليها شيء. من الأمثلة مثلا جلسة الاستراحة، الجلسة اللي هي تكون إيه بين الركعتين، قمت من السجود فورد النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يجلس جلسة خفيفة بعد الركعة الأولى قبل أن يقوم إلى الثالثة إلى الثانية، كان يجلس جلسة خفيفة صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يقوم إلى الثانية، ولم يرد عنه ذلك أحيانا. فاللي يفعل هذا جائز واللي يفعل هذا غير جائز. وابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى جمع بين الفعلين، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلس جلسة الاستراحة أيام الشباب وقبل أن يعني يتأخر به العمر شيئا ما، ولما كبر في السن شيئا ما صلوات الله وسلامه عليه كان يجلس هذه الجلسة من جلسة الاستراحة. الشاهد يا إخواني الحقيقة ما أطلق عليه بدعة وليس ببدعة يجب أن نعلمه، ولا نتوسع كده في هذه الإطلاقات. الناس اللي تقول على إن صلاة التراويح بدعة، لا ليست ببدعة. ولعلي في كلامي السابق وفي اللقاء الماضي عن البدعة وضرب أمثلة ما يوضح ذلك، ويجب أن نتعلم هذا الأمر وألا نتهم الأئمة بأنهم وقعوا في بدع. الأئمة اللي هم يعني الصحابة والأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم من أهل العلم، هؤلاء أئمة كبار. الخلاف السائغ اللي واقع بينهم لا يجعلنا نقول بأن هذا الخلاف إذا خالف أحدهم الآخر في مسألة عملية يعني في فروع الشريعة نحن نقول والله هذا من الابتداع في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن البدعة خطيرة. ويكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ العموم أو بصيغة العموم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ولذلك طالما إن البدعة ضلالة وسيئة ولا يجوز لنا أن نتلبس بها بحال من الأحوال، فلعله من النافع والمفيد أن أذكر ذم هذه البدعة أو الأدلة على ذم البدعة وسوء منقلب أهلها. بدع كلها كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر هنا بعض الأدلة التي ذمت بها البدعة أو قيل بأنه لا يجوز فعلها بحال من الأحوال، وهناك أدلة كثيرة على ذلك. من هذا مما يعني يدل على ذم البدعة النظر الصحيح، النظر الصحيح، النظر الصحيح يدل على ذم البدع من وجوه. الوجه الأول أنه قد علم بالتجارب والخبرة السرية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول انتبهوا معي غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها. العقول لا تستقل بذلك، مصالح الدنيوية مهما بلغ العقل لا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لأنه لا يستطيع العقل أن يعرف ما يعرض في بواطنها. أما المصالح الأخروية أو الدينية فأبعد عن مصالح العقول من جهة وضع أسبابها، ومن ذلك العبادات مثلا. العقل بحال لا يمكن بحال من الأحوال أن يستقل بوضع تشريع يقوم به، ومن أين له ذلك؟ وكيف سيأتي يستطيع أن يضع ضوابط وقواعد وأصول وهيئات لهذه الشريعة التي وضعها؟ وبالتالي البدعة تأتي من العقل لأنها إنتاج عقلي محدث. والوجه الأول من النظر الصحيح نؤكد فيه أن العقول لا تستقل بحال من الأحوال بمعرفة ما يعود عليها بالنفع في الشرع وما يعود عليها بالضر. فلا بد من فقه ذلك. على الجملة أقول العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، والابتداع مضاد لهذا الأصل لأنه ليس له مستند شرعي، لا بد من وجود دليل. فلا ينبغي الإقدام على أعمال معينة أو فروع معينة في الشريعة ونعملها دون أن يكون هناك شرع يؤيد ذلك، وهذا يدل على ذم البدع من هذا الوجه. الوجه الثاني، وهذا وجه مهم للغاية، أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، والله تبارك وتعالى يقول لنا في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ده جزء من آية في سورة المائدة وهو عظيم للغاية. رب العباد فيه يبين فيه نعمته على هذه الأمة بإكمال هذا الدين، ومنطوق الدين ومنطوق الآية يدل على أن إكمال الدين نعمة من لدن رب العباد سبحانه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة الكرام، أذكر نفسي وإياكم بأن نقف أمام هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم ونتأملها، نقف عندها ونتأملها لأنها عظيمة للغاية. ده حبر من أحبار اليهود عرف معنى هذه الآية. أحد أحبار اليهود جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له يا أمير المؤمنين إن عندكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد علمنا اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية عرفة في الوقت الذي كان فيه يقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات، وأمير المؤمنين يذكر له ذلك ليبين أن هذه الآية لها وقع عندنا ونحن نعلمها ونعرفها ونعرف فضلها لأنها نزلت في مكان شريف وزمان شريف لتؤيد معنى شريفا للغاية. الحقيقة يا إخواني الآية كما قلت يجب أن نضعها نصب أعيننا، لأن الذي يضيف في الدين أو يأتي بزيادة في الدين لا أصل لها. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري لما تكلم عن هذه الآية قال، انتبه معي العبارة أو الجملة التي قالها مهمة جدا، ويقول إن التحريم الزيادة في الدين، هذه الآية تفيد تحريم الزيادة في الدين يعني الابتداع. قال لأن الزيادة على الكمال تعد نقصا في المعنى، الزيادة على الشيء الكامل في الحقيقة نقصان في معناه. طب هو ليس من عندي، ضرب مثال لحجر نفسه اللي ضرب مثال، قال وذلك كالعبد الذي في يده ستة أصابع فهي تنقص قيمته. الناس المعهود والمألوف والكمال فيهم أن في يدهم خمسة أصابع، ده الكمال. طيب لو وجد في يد واحد أو كف واحد منا أصبع زائد، هل دي تعد زيادة حقيقية؟ لا، ده نقصان، هي زيادة حسية ولكن لما زادت على الكمال أصبحت نقصان. وبالتالي الوجه الثاني، الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، فلو أن إنسانا زاد فيها في الحقيقة أساء إليها، وكانت هذه الزيادة بمثابة النقص الذي دخل على دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ونستدل هنا بحديث العرباض بن سارية إن الشريعة كملت ولا زيادة فيها بوجه من الوجوه، لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة وزلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر في الحديث إلى أن قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ده، وسبق أننا يعني أسمعتكم إياه ولا أريد أن أطيل في ذلك، دعا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نلتزم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة وبما كان عليه الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لأنهم تعلموا وأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني قال أو بين لنا أن السنن قد وضحت لنا، تركتم على الواضحة، يعني ما قبض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ربه إلا بعد أن بلغ أمته البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. والمبتدع إنما محصول قوله بلسانه بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها شيء يجب أو يستحب استدراكها، وبالتالي في الحقيقة يعني يدخل على الدين ما ليس منه، وهذا في منتهى الخطورة. الوجه الثالث الذي نقول منه بأن البدعة ممتنعة ومذمومة أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له، معاند للشرع ومشاق للشرع، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ونحن لا نعلم ما هو النافع لنا، ما الذي يعود إلينا، والله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليبين لنا ويميز الخير من الشر والهدى من الضلال. والمبتدع مشاق إذن لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا وجه يجب أن نتعلمه وأن ندركه غاية الإدراك. المبتدع مضاد للسنة، مضاد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أدخل في دين الله ما ليس منه، وبالتالي خرج على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الرابع الذي تذم من خلاله البدع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشرع. المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشرع، لماذا؟ لأنه أتى بشيء محدث، أتى بشيء جديد، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك. حق التشريع من؟ لله وحده، حق التشريع لله وحده، وقد بلغ رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه رسوله الأمين كل ما شرع، فلا يجوز لأحد اليوم إن هو يأتي ليشرع لنا فيضاهي بتشريعه تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا في علاه، لأن الخلق خلق الله، والأمر أمر الله، والشرع شرع الله، والتشريع لو كان من مدركات الخلق ما نزلت علينا الشرائع، ولم يبقى خلاف بين الناس، ولم نحتاج إلى بعثة الرسل. لماذا جاء أو أرسل الله الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتعالى عليهم أجمعين؟ لأن العبد ليس له حق التشريع، فالذي يبتدع في دين الله عز وجل يشرع من عند نفسه، وبالتالي هو يضاهي ما جاء من عند رب العالمين، وهو بهذا يكون قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا لشرع رب العالمين، حيث شرع مع الشارع، وبالتالي بقى عندئذ سيفتح للخلاف باب، وتقع في الشريعة تناقض. لماذا؟ لأن رب العالمين سبحانه وتعالى هو صاحب الأمر وحده جل في علاه. رب العالمين هو الإله الحق المبين، رب العالمين سبحانه هو الأعلم بخلقه من خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه، وبالتالي المستدرك على الشرع يظن أنه ندا، أنه ند لله تبارك وتعالى. الوجه الخامس الذي تذم من أجله البدعة أن البدعة اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبقى له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى من ضلال، وأنه ضلال مبين بقول رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل أنزل شريعته على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم له البعض، فقال الله له: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم يستجيبوا لك أيها الرسول هؤلاء المشركون، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أضل يعني لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وبهذه الوجوه إخواني الكرام التي ذكرتها يتبين لنا أن النظر الصحيح والعقل الصريح يذم البدعة ولا شك في ذلك، ويكفي أن المبتدع معاند للشرع يرى أن الدين لم يكمل بعد، وهو جاي يستدرك على الدين يقول: والله هذا أمر حسن جميل أفعله في العبادات وأتقرب به إلى الله عز وجل، ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأي ضلال أكثر من ذلك، وأي ظلم للعبد نفسه إذا فعل ذلك أكثر من ذلك. إخواني الكرام احذروا البدع وتعلموا السنن وخذوها من مظانها، وهذا يجعلني أقول وأذكر بأن من يعلمنا علما نطلب منه الدليل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. وأضيف هنا شيئا آخر، إن إحنا نجعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ونجعل فعل الصحابة وأئمة هذا الدين نموذجا نسير خلفه ونسلكه ونتعلم منه. وأكرر هذا البيت: وكل خير في اتباع من سلف، السلف الصالح الذين سبقونا بالإيمان والهدى، وكل شر في اتباع من خلف. أيها الإخوة الكرام، ما زال حول هذا الكلام بقية ولم ننتهي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، ولذلك سأعود في اللقاء القادم لأذكر بعض ما جاء في القرآن الكريم من ذم من ابتدع في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الفارين من المبتدعة والبدع، كما أسأله سبحانه أن يحشرنا مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.